أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رحمكم الله. خب، تتمة المسألة السابقة. قال وين وصلنا؟ خب، والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث. نفس الأقسام الخمسة المتقدمة بعينها تأتي هنا، الفرق أنه هنا الصبرة ماذا؟ مجهولة. يقول والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة، أي فيما لو بيعت أجمع وهي مجهولة المقدار، أو بيع مقدار قفيز من هذه الصبرة، جيد، عفوا بيع جزء منها معلوم مشاع، يعني بيع نصفها، هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يباع مقدار قفيز تشتمل عليه، هذا اللي صححه. هذه صبرة فيها قفيز سماجات، فنبيعه، نبيع هذا القفيز، هذا المقدار صححه في القسم في المجهولة. القسم الرابع بيعها كل قفيز بكذا، أن نبيع الصبرة كلها بحيث أنه بإزاء كل قفيز هكذا الثمن. خب، القسم الخامس لا بيع كل قفيز منها بكذا، وأوضحناه أيضا يوم أمس حينما قلنا ماذا؟ حينما قلنا بأن المراد منه أن متعلق البيع هنا ماذا؟ مجهول، المبيع مجهول المقدار، هذا في الصبرة المعلومة فضلا عن المجهولة، بعد فضلا عن المجهولة، فإن الجهالة فيها ماذا؟ أوضح. الشهيد الثاني يقول يبطل البيع في جميع هذه الأقسام الخمسة إلا القسم الثالث، وهو صورة ماذا؟ وهو ما إذا باع، نعم، ما إذا باع قفيزا تشتمل عليه هذه الصبرة. ثم يقول وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة؟ ماذا يقصد به القدر المعلوم؟ يقصد به ما تقدم في الصورة الثالثة، في الصورة الثالثة سواء في حالة القسم الثالث، يعني سواء في حالة الجهل أو حالة العلم، واضح؟ مو القسم الثالث جعلناه مرة في الصبرة المعلومة ومرة في الصبرة المجهولة. يقول هل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة؟ يعني حينما أبيعك قفيزا من هذه الصبرة، سواء كانت الصبرة معلومة المقدار أو مجهولة المقدار لا فرق، حينما أبيعك قفيزا هذه الصبرة في الواقع معلومة المقدار وهي 50 قفيز أو 100 قفيز، فأنا بعتك 10 أقفز منها، التفت، 10 أقفز من هذه 100 قفيز. في مثل هذه الحالة هل أنت تملك الـ10 أقفز على نحو الإشاعة؟ يعني 10% من هذه الصبرة لك والباقي 90% لي، أو لا أنت تملكها على نحو الكلي في المعين؟ تملك 10 أقفزة على نحو الكلي في المعين، فمتى ما تلفت فليست من مالك. يقول وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة، أو يكون المبيع ذلك المقدار، أي 10 أقفزة مثلا في الجملة؟ وجهان أجودهما الثاني، أي أنها المباعة هي 10 أقفزة، مو مقدار، مو مقدار ما تساويه 10 بالنسبة إلى المجموع، مو 10% من المجموع، مو العشر يعني، واضح؟ وجهان أجودهما الثاني. خب شو الثمرة؟ سواء كانت على نحو الكلي في المعين أو على نحو الكسر المشاع، لا ثمرة في البين. قد يقول قائل هكذا لا ثمرة في البين، يقول وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها، تلف بعض الصبرة، نصف الصبرة تلف، هي 100 قفيز، تلف نصفها بقي 50. إن قلنا أنها على نحو الإشاعة، الذي تلف هو مما هو لي ومما هو لك. واضح؟ وإن قلنا لا، وإن قلنا أنها على نحو الكلي في المعين، فالذي تلف من مال البائع والمشتري لا علاقة له بهذا الأمر، لأنه إنما اشترى 10 أقفزة على نحو الكلي، كلي في معين، 10 أقفزة كلية، الشمالية الجنوبية ما يفرق، في هذه الصورة لها شمال ولها جنوب ولها شرق ولها غرب. واضح؟ هو اشترى 10 أقفزة مو على نحو الكسر المشاع بحيث أن ما يتلف يتلف من الطرفين. نعم، فهو مضطر إلى تسليم 10. يقول وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها، بعض هذه الصبرة تلف كالنصف مثلا، فعلى الإشاعة يتلف، على القول بالإشاعة يعني يتلف من المبيع بالنسبة، من هذه 10 أخفزة يتلف بنسبة الثالث من أصل الصبرة، من أصل الصبرة تلف نصفها، فيتلف من 10 أخفزة التي اشتريتها أيضا 5 أخفزة. واضح؟ وعلى الثاني بناء على أنه على نحو الكلية المعين، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره، ما دام أن 10 أخفزة موجودة في هذه الصبرة فالمبيع موجود إلى أن تصل إلى 10 أو تنقص، إلى أن تنقص عن 10 يعني، ما دامت 10 موجودة فهي على حالها. وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره، كما أنه أيضا على القول بالإشاعة يكون التعيين، هنا فرق مهم أيضا، إن قلنا بالإشاعة تعيين المبيع، وأنه لو قلنا أن هذه 10 أقفزة لي في هذه الصبرة 10 أقفزة لكن على نحو الإشاعة، يعني عشر هذه الصبرة التي هي 100 كيلو أو 100 قفيز عفوا، عشرها كم؟ عشرها لي كسر المشاع. فهنا إذا أراد البائع أن يعطيني من هذه الجهة أقول لا، التعيين ليس بيدك، بل لا بد من التوافق على التعيين، ملتفت؟ لأنه كسر المشاع بالضبط، وعليه فلكي نقض الشركة لا بد من التوافق على ماذا؟ على التعيين، وإلا فلا. وأما على نحو الكل في المعين فالتعيين بيد البائع، هو الذي يمكنه أن يعطيني من هذه الجهة أو من تلك الجهة، لأني أملك 10 أقفزة من هذه الصبرة، وهو التعيين إنما هو بيد البائع. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة. الآن ندخل في المسألة الثامنة، وما أريد أن أطول فيها أكثر من اللازم، لهذا إذا تحطون بالكم إياها حتى ننهيها إن شاء الله تعالى. المسألة الثامنة يقول يكفي المشاهدة عن الوصف. بلا شك ولا ريب لابد أن يكون المبيع معلوما، هذا أصل مفروغ منه، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضه إلى بعض النصوص التي تشير إليه فيما سبق. معلوم أن المبيع لابد أن يكون معلوما، إما لدليل نفي الغرر أو لروايات ونصوص أخرى. الآن نسأل بعد أن سلمنا بأن المبيع لا بد أن يكون معلوما، نسأل هل يكفي أن أشاهد المبيع حال البيع؟ يقولون بلا شك هذا المقدار هو أوضح المصادق، أن أشاهد المبيع حال البيع. الآن نريد أن نشتري الكتاب فنشاهد الكتاب الآن، وتارة يقع الكلام فيما لو شاهد المشتري المبيع قبل أسبوع أو قبل شهر من الآن، أنا قبل شهر شاهدت الكتاب ربما قرأ عليه تغيير، أو قبل شهر شاهدت الشاة كانت معتدلة ليست بالثمينة ولا بالنحيفة، ربما الآن صارت ثمينة أو نحيفة، تحتمل كلا الأمرين، مو كذي؟ تحتمل الزيادة وتحتمل النقيصة. هنا يقول يكفي المشاهد عن الوصف ولو غاب وقت الابتياع، حتى ولو غاب المبيع، ولو غاب يعني المبيع وقت الابتياع، ما يضر أن يغيب وقت الابتياع، هذا لا يضر، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ يقول بشرط أن يكون المبيع مما لا يتغير عادة. هناك أنواع من المبيع تتغير في كل ساعة، واضح؟ لا نتكلم نحن عن هذا النحو، نحن نتكلم عن النحو الذي إذا غبنا عنه في هذه المدة، أي مدة كانت، أسبوع، شهر، ساعة، ساعتين، سنة، هذه المدة عادة لا تؤثر فيه بتغيره بحسب العادة. من 60 هذا يختلف من مبيع إلى مبيع. في الخضر في اليوم الثالث تبدأ في الفساد، فالخضر قد نشترط فيها ساعة أو أقل. في الحيوان لا، عادة مدة بقاء على حاله أطول، الكتاب أطول وأطول بكثير مثلا، فهذا يختلف من سلعة إلى سلعة. يقول بشرط أن يكون مما لا يتغير عادة كالأرض والأواني والحديد والنخام، هذه أمور عادة لا تتغير أصلا. ثم يقول أو لا تمضي مدة، قد يكون هو مما يتغير لكن لا تمضي مدة ماذا يتغير فيها عادة، أو لا تمضي مدة يتغير فيها عادة، مع أنه من النوع الذي عادة يتغير لكن مو خلال هذه الفترة القصيرة. ويختلف باختلافها، باختلاف الأنواع زيادة ونقيصة. يقول ويختلف باختلافها زيادة ونقصانا كالفاكهة والطعام، هذا مثال ما يتغير بسرعة، والحيوان مثال للتغير البطيء. وعليه فلو مضت المدة كذلك، أي المدة التي يتغير فيها عادة، لم يصح، لا يصح البيع حينئذ. ليش؟ لأنه بيع لشيء مجهول لا نعرف حاله الآن، لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن تلك الحالة. بعد أن تغير لا ندري الآن تغير إلى أي مستوى، واضح؟ لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن تلك الحالة. ثم يستدرك يقول نعم لو احتمل الأمرين، احتمل أن يكون قد تغير واحتمل أن لا يكون قد تغير، يعني ليس من عادته أن يتغير على نحو العادة الجارية، قد يتغير وقد لا يتغير خلال هذه الفترة، ولعل الأغلب أن لا يتغير مثلا. في مثل هذه الحالة يقول نعم لو احتمل الأمرين صح البيع. كيف يصح البيع والحال أننا نحتمل أنه قد تغير؟ يقول عملا بأصالة البقاء على الحالة السابقة، يعني استصحاب الحالة السابقة، كانت حالته كذا نشك في الحالة الفعلية أنها قد تغيرت الحالة السابقة أم لا، نستصحب الحالة السابقة، واضح؟ فإن ظهر المخالفة، خب حينما صححنا البيع، خب هذا لا يعني أن التغير لم يحصل في علم الله، ربما نذهب بعد ذلك إلى العين نجدها قد تغيرت، إلى المبيع يعني، فنجده قد ماذا؟ قد تغير. يقول فإن ظهر المخالفة بزيادته أو نقصانه، ظهر أنه قد زاد أو أنه قد نقص، قد يزيد كالشاة تكمن وقد ينقص كالشاة ماذا؟ تهزل. يقول فإن ظهر المخالفة بزيادته أو نقصانه، فإن كانت الزيادة والنقصان زيادة يسيرة جدا لا تؤثر في الثمن ولا يعتنى بها ويتسامح بها عادة، فإن كان يسيرا يتسامح بمثله عادة فلا خيار، وإلا تخير المغبون منهما. المغبون هنا قد يتصور هو البائع، كما لو ظن أن الشاة هزيلة حينما شاهدها كانت هزيلة ثم الآن سمنت بعد أسبوع، وهو لا يدري حينما باعها أنها صارت سمينة، فيقول أنا مغبون. وقد يكون المغبون هو المشتري، كما لو كانت سمينة ثم هزلت، فهذا يتصور في كلا الطرفين. يقول فيتخير المغبون وإلا تخير المغبون منهما، فيحتمل أن يكون المغبون هو البائع ويحتمل أن يكون المغبون هو المشتري. يقول فيتخير المغبون منهما وهو البائع إن ظهر زائدا، والمشتري إن ظهر المبيع ناقصا، واضح إلى أنها بعد لا غباء. ثم يقول ولو اختلف في التغير أحدهما يدعي حصول التغير والآخر ينفي حصول التغير، سواء التغير زيادة أو نقيصة، يعني ترى المشتري يدعي أن المبيع نقص والبائع ينفر، وتارة البائع يدعي أن المبيع زاد والمشتري ينكر، يتصور في كلا الحالتين. ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه. هني هم غير شوي تحطون بالكم، لأن الكلام المذكور فيه أخذ ورد، فحتى لا نحتاج شنه نكرر أكثر من مرة يرجى الالتفات. يقول ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه، فاعتبره ماذا؟ اعتبره منكرا. اعتبر المشتري منكرا، لأن المنكر هو الذي يقبل قوله مع يمينه ولا يطالب بالبينة، والمدعي هو الذي يطالب بالبينة. واضح؟ لأن اليمين على المنكر والبينة على المدعي. قدم قول المشتري مع يمينه إن كان المشتري هو المدعي للتغير الموجب للخيار. يعني إن كان المشتري هو المدعي للنقصان الذي يوجب تسلطه على الخيار. هذا تفسير من الشهيد الثاني، التفتوا إن كان، هذا من كلام الشهيد الثاني ومن كلام الشهيد الأول. الشهيد الأول أطلق العبارة، يقول إن كان هو المدعي، يعني المشتري هو المدعي للتغير الموجب للخيار والبائع ينكره، ليش نقدم قول المشتري هنا؟ يقول لأن البائع يدعي علمه، يعني علم المشتري بهذه الصفة. يقول لا، أنت تعلم بأن الخروف كان هزيلا. الخستين؟ لأن البائع يدعي علمه رحمه الله، علم المشتري يعني بهذه الصفة، وهو أي المشتري ينكره. فالبائع هنا مدع والمشتري ماذا؟ منكر. ولأن الأصل عدم وصول حقه، حق المشتري إليه، إلى المشتري، المشتري له حق في استلام المبيع، والأصل عدم حصول وصول حقه إليه، فيكون في معنى المنكر. شوف، لأن البائع يدعي علمه بهذه الصفة، فهنا يكون قول البائع ماذا؟ على خلاف الأصل. نريد نطبق الآن معنى المنكر والمدعي عليهما حتى نشوف أكثر من تعريف في المقام، أكثر من تعريف للمدعي والمنكر. ذكرت تعاريف عدة ونحن في باب القضاء، أشرنا إلى هذه التعاريف وذكرنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يرتقي التعاريف المألوفة، من أنه من لو ترك لتراك، أو أن يعني المنكر لو ترك لتراك. زين، هكذا قالوا المنكر هو من لو ترك لترك، وبخلافه المدعي. أو قالوا المنكر هو من قوله موافق للأصل، والمدعي من كان قوله خلاف الأصل. أو تعريف ثالث، من كان قوله خلاف الظاهر أو موافق للظاهر. خلاف الظاهر هو المدعي، موافق للظاهر هو المنكر. السيد الخوئي هناك أشرنا أنه لا يقبل هذه التعريف، ويقول المنكر والمدعي أمر عرفي، يعني الشرع حينما قال اليمين على المنكر والبين على المدعي لم يعطنا تعريفا، مما يعني أنه حال فهم معنى المدعي والمنكر إلى العرف، وإن كان هذا أيضا ولد لديه بعض الإشكالات أجبنا عنها هناك. على أي حال يقول لأن البائع يدعي علمه، يعني علم المشتري بهذه الصفة، فيكون قول البائع على خلاف الأصل. الأصل أن المشتري لا يعلم بهذه الصفة. واضح؟ فالمدعي هنا هو البائع لأنه يدعي خلاف الأصل، والمشتري هو المنكر لأن قوله موافق للأصل. ولأن الأصل عدم وصول، هذا دليل ثانيها، ولأن الأصل عدم وصول حقه، يعني حق المشتري إليه، إلى المشتري، فيكون في معنى المنكر. ولأصالة بقاء يده على الثمن، المشتري كان الثمن ملكه بلا شك ولا ريب، قبل البيع لم يكن هذا هذا المبلغ، هذه 10 دنانير ملك للمشتري. بعد هذا اللفظ نشك في الانتقال وعدمه، يقول ولأصالة بقاء يده على الثمن حيث نشك في ارتفاع يده عنه. وربما قيل، بعد أن ذكر هذا الكلام، هذا الكلام السابق كله توجيه لفتوى الشهيد الأول بأنه يقدم قول المشتري، ما ظهر أن الشهيد الثاني يتبنى هذا القول، فقط يشرح عبارة الشهيد الأول. ثم الشهيد الثاني يعقب يقول وربما قيل بتقديم قول البائع. ليش؟ لتحقق الاطلاع السابق. سابقا حصل اطلاع او ما حصل؟ الاطلاع حصل، لتحقق الاطلاع المجوز للبيع. هذا الاطلاع السابق مصحح للبيع، نقبل. ثم تأتي أطالة عدم التغير، نشك أن الشاة تغيرت أم لا. الأصل عدم تغير الشاة، واضح؟ الأصل عدم ماذا؟ تغير الشاة. نشك أنها تغيرت أم لم تتغير، الأصل ماذا؟ عدم التغير، وأطالة عدم التغير. ثم يقول ولو انعكس الفرض بأن ادعى البائع تغيره في جانب الزيادة وأنكر المشتري، يحتمل تقديم قول المشتري أيضا. هنا في المورد الثاني يحتمل تقديم قول المشتري أيضا كما يقتضيه إطلاق العبارة، يعني عبارة الماتن. شوفوا عبارة الماتن، قال ولو اختلفا في التغير مطلقا، اختلفا مجرد أن يختلفا في التغير، سواء الذي يدعي زيادة أو النقص، من هو الذي يدعي زيادة أو يدعي النقص، فلا لم يفصل أطلق، قال قدم قول المشتري. لهذا يقول ولو انعكس الفرض بأن ادعى البائع تغيره، تغير المبيع في جانب الزيادة، يعني ادعى أنه قد زاد، كانت الشاة هزيلة حينما شاهدناها والآن زادت صارت ثمينة، وأنكر المشتري، احتمل تقديم قول المشتري أيضا كما يقتضيه إطلاق العبارة. خب ليش؟ نريد توجيه لفتوى الشهيد الأول. فهمنا الآن أن فتوى الشهيد الأول بحسب إطلاقها ماذا؟ تشمل الموردين. ليش عاد تشمل حتى هذا المورد؟ يقول لأطالة عدم التغير، فيقدم قول المشتري، البائع يدعي أن الشاة كانت هزيلة وتغيرت وصارت ماذا؟ سمينة، أليس كذلك؟ الأصل عدم التغير والبيع كان صحيحا، فتشمله ماذا؟ أوفوا العقود، لأصالة عدم التغير ولزوم البيع. فهنا الشهيد الثاني أيضا قدم ماذا؟ قول المشتري. ثم يقول والظاهر تقديم قول البائع في هذا المورد، مو تقديم قول المشتري، لعين ما ذكر في المشتري، لعين ما ذكر في المشتري. ليش لعين ما ذكر في المشتري؟ لأن المشتري هنا يدعي ماذا؟ يدعي علم البائع بهذا التغير، واضح؟ والأصل عدم علمه بهذا التغير. والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري. احنا طبعا ما ناقشنا الأصول، مشينا هي الشهيد الأول والثاني، وإلا هذه فيها الأصول التي ذكرها فيها مجال واسع للمناقشة. خب والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري، ربما نتعرض لبعضها بعد قليل. والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري. ثم يقول الشهيد الثاني ويرجى التركيز، يقول وفي تقديم قول المشتري فيهما، أي في الموردين، سواء كان المشتري هو المدعي للزيادة أو عفوا للنقيصة أو البائع هو المدعي للزيادة، تقديم قول المشتري فيهما كما فعل الماثم، يعني حيث أطلق عبارته التي أشرنا إليها في تقديم قول المشتري فيهما، جمع بين متنافيين مدعا ودليلا، جمع بين متنافيين مدعا ودليلا، يعني هنا تنافي بين التقديم قول المشتري في كلا الموردين من حيث المدعى والدليل. كيف؟ لأنه في المورد الأول كان المشتري منكرا لأي شيء، منكرا لما يدعيه البائع من علمه بالتغير، واضح؟ فيقدم قوله لموافقته للأصل، قد يقدم قول المشتري. جيد. وأما في المورد الثاني فالمفروض أن المشتري في هذا المورد يدعي علم البائع بماذا؟ بالتغير، والبائع ينكر ذلك، فالمفروض أن يقدم قول البائع لأنه هو الموافق للأصل، قول البائع هو الموافق للأصل، وقول المشتري على خلاف الأصل في المورد الثاني. ملتسين؟ فلو قدمنا قول المشتري هنا في المورد الثاني أيضا لكان جمعا بين المتنافيين، حيث لا يصدق عليه عنوان المنكر في كلا الموردين. ملتسين؟ خوب، هذا من حيث المدعى، قال جمع بين متنافيين مدعا ودليلا. أما من حيث الدليل، كيف أنه جمع بين المتنافيين من حيث الدليل؟ وذلك لأننا حينما قدمنا قول المشتري في المورد الأول وجعلناه منكرا استندنا إلى ماذا؟ استندنا إلى أن البائع يدعي علم المشتري بهذه النقيصة والمشتري ينكر ذلك، أليس كذلك؟ فقول البائع مخالف للأصل وقول المشتري موافق للأصل. خب، هذا الكلام، هذا الدليل بعينه نجريه في المورد الثاني، فنقول أن قول المشتري في المورد الثاني هو ماذا؟ هو المخالف للأصل، وقول البائع هو الموافق، وعليه فهو يقتضي تقديم قول البائع. خب، والمشهور في كلامهم، كلام الفقهاء وعبائرهم، هو القسم الأول، فلم يتعرضوا للمورد الثاني أصلا، بل تكلموا عن خصوص المورد الأول، أي جعل المشتري منكرا وتقديم قوله إن كان هو المدعي للتغير بالنقيصة. واضح؟ يقول والمشهور في كلامهم هو القسم الأول، فلذا أطلق المصنف هنا، فلم يفرق بين الموردين اعتمادا على أن المراد هو ماذا؟ هو المورد الأول، مو المراد هو المورد الثاني. واضح يا شيخنا شيخ حسين؟ المصنف أطلق، مو أنه يريد المورد الثاني أيضا، هذا بيجي إشكال عليه الكلام الآن، هو نفسه سيشكل. لكن الآن يقول فلذا أطلق المصنف هنا اعتمادا على ماذا؟ على أن كلامهم كلام الفقهاء إنما هو عن خصوص المورد الأول ولا يتكلمون عن المورد الثاني، فلذا أطلق المصنف هنا ولم يفرق بين الموردين. لكن نافره تعميمه الخيار للمغبون منهما، حيث أن الماتن إذا تراجعون عبارة الماتن تجدونه قال ماذا؟ قال فإن ظهر المخالفة تخير المغبون، مو هذه عبارة الماتن؟ فإن ظهر المخالفة تخير المغبون، فإن ظهور المخالفة قد يكون بالزيادة وقد يكون بماذا؟ بالنقيصة. نعم، فإذا قد يكون المغبون هو البائع وقد يكون المغبون هو المشتري كما أوضحنا. ولذا فحين يذكر الماتن ذلك ثم يعطف عليه قوله ولو اختلف في التغير قدم قول المشتري، ويطلق العبارة، فإطلاق العبارة يفهم منها ماذا؟ عدم الفرق بين كون الاختلاف بالزيادة أو النقيصة، أليس كذلك؟ بمقتضى عطفه على العبارة السابقة يفهم أنه ماذا؟ لا يفرق بين كون الاختلاف بالزيادة أو النقيصة، يعني المدعي للزيادة هو البائع أو أن المدعي للتغير هو البائع فيدعي الزيادة، أو المدعي للتغير هو المشتري فيدعي النقيصة، لا فرق. وهذا يتنافر مع ما نريده من حمل عبارة الماتن على إرادة ما ذهب إليه المشهور من كون الاختلاف في خصوص حصول النقيصة. واضح يا شيخنا؟ أدري لا مو ما إليها ارتباط، قلنا العبارة الثانية معطوفة على العبارة الأولى أو جاية من السمع. جيد مو تفريع، مو تفريع، مسلمين وياك أنه ليس تفريعين، مسلمين وياك أنه ليس ماذا؟ أنه ليس تفريعا، هذا واضح أنه ليس تفريعا، ما في فائدة تفريع. لكن ذكر أول شيء، فإن ظهر المخالفة تخير المغبون، إشارة إلى أن المخالفة قد تكون بالزيادة وقد تكون ماذا؟ بالنقيصة. ثم قال ماذا؟ ولو اختلف في التغير قدم قول المشتري، اختلافهما في التغير، ما قال ولو ادعى المشتري التغير وانكر البائع، ولو اختلفا في التغير اختلاف. لا حطها شيخنا، هذا الكلام قد يكون له وجه لو لم تسبق العبارة السابقة التي اشار فيها الى كلا الاحتمالين، فاشارته الى كلا الاحتمالين اذا راجع اقرأ عبارة الشهيد الاول لوحدها، اقرأ عبارة الشهيد الاول لوحدها وستجد بوجدانك أنها وجود العبارة الأولى تجعل العبارة الثانية تحتمل الاختلاف في كليهما. لهذا يقول نافره تعميمه الخيار للمغبون منهما قبله، وعطفه عليه مطلقا، وعطفه عليه مطلقا، عطف الكلام الثاني على الكلام الأول مطلقا، مما يقضي ماذا بحسب الإطلاق؟ نحن لا نقول شيخنا، نحن لا نقول انه يستحيل ان يكون هذا هو مراد الشهيد الاول، احنا نحاكم العبارة، هذا الشهيد الاول اللي طلع من قبره يجاوبنا، احنا الان نتكلم عن عبارة الشهيد الاول، عبارة الشهيد الاول كعبارة لانه ذكر قبلها فان ظهر التغير او ظهرت المخالفة تخير المغبون، ثم عطف عليها الكلام اللاحق، هذا يقتضي أن الكلام اللاحق ماذا؟ يشمل الاختلاف في كلا الفردين. ثم يقول ولو اتفق على تغيره، على تغير المبيع، المبيع تغير بلا شك ولا ريب، ما عندنا أحد يدعي التغير والثاني ينكر، متفقين على التغير، لكن اختلف في تقدمه على البيع وتأخره، هل التغير قبل البيع او بعد البيع؟ متفقين؟ فان شهدت القرائن باحدهما حكم به. ليش؟ لان الكلام الاخر يكون على خلاف الظاهر مثلا. فان شهدت القرائن باحدهما حكم به. وان احتمل الامران يحتمل ان يكون التغير قبل البيع فللمشتري ماذا؟ الخيار، ويحتمل أن يكون التغير بعد البيع فليس للمشتري الخيار. الشاك حين البيع كانت سليمة وكانت سمينة، حينما شاهداها يوم السبت، شاهد الشاك يوم السبت كانت سمينة، واضح؟ ثم غاب، ذهب إلى طهران وبقي فيها أسبوعا، يوم الثلاثاء أجريا العاقد، ثم يوم الخميس شاهدا الشاة مرة أخرى فوجداها نحيفة هزيلة، واضح؟ فالمشتري يقول له هذه صارت هزيلة قبل يوم الثلاثاء، فأنا لي الخيار للتغير. البائع يقول لا، التغير حصل بعد يوم الثلاثاء، فالتغير حصل وهي في ملكك. طبعا هذا بناء على ماذا؟ هذا الكلام يأتي بناء على أن التغير تلف الزيادة، هذه الزيادة السمن ونحوها، هذه زيادة مو عين المبيع، تلف الزيادة بعد البيع وقبل التسليم يكون من مال المشتري مو من مال البائع. لا، هذا المشهور بينهم هو هذا أصلا، مو تلف المبيع نفسه، تلف المبيع نفسه كلامك صح، وتعال نتكلم عن تلف الزيادة وياي، احنا نتكلم الان عن تلف ماذا؟ الزيادة، مو تلف المبيع، تلف المبيع قبل القبض من مال البائع، هذا ما عندنا كلام فيه، لكن تلف الزيادة، تلف السمن كانت سمينة وزال شحمها. هذا الثلاث من مال من؟ بعد البيع، إذا حصل بعد البيع وقبل التسليم، من مال المشتري لا من مال البائع. واضح؟ فهذا الكلام يجري بناء على هذا. فلو قلنا بأن تلفه من مال البائع مع ذلك يحصل ماذا؟ الخيار حينئذ، سواء حصل قبل البيع أو بعده. يقول وإن احتمل الأمران، يعني احتمل أن يكون قبل البيع أو بعده، فالوجهان يعني يحتمل تقديم قول البائع ويحتمل تقديم قول المشتري. ليش يقدم قول البائع لأصالة عدم وصول حق المشتري، عفوا ليش يقدم قول المشتري لأصالة عدم وصول حق المشتري إليه؟ الأصل أنه لن يصل إلى المشتري حقه. ولماذا يقدم قول البائع؟ مو قلنا يحتمل الوجهين؟ لماذا يقدم قول البائع؟ لأصالة عدم تقدم التغير على البيع بالتسليم. السيد الخوئي ماذا يقول هنا؟ لو نعرض عن رأي السيد الخوئي حتى نكمل المقلب. السيد الخوئي رحمة الله عليه رد هذا الكلام وقال بأن عنوان وصول حقه إليه لم يرد في آية ولا رواية، والنصوص خالية عن الإشارة إليه، والخيار إنما يترتب، الخيار للمشتري مثلا إنما يترتب على عدم بقاء الوصف في زمان البيع، سواء الخيار للبائع أو للمشتري، لأن هذا يتصور في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. وجود الخيار لأحد ما مترتب على أي شيء؟ مترتب على عدم بقاء الوصف. هما يسلمان بوجود الوصف يوم السبت، مثلي متى يتسلط البائع أو المشتري على الخيار؟ إذا تغير المبيع قبل يوم الثلاثاء الذي هو يوم العقد، أليس كذلك؟ فالخيار مترتب على ماذا؟ مترتب على عدم بقاء الوصف في زمان البيع. ولهذا فيمكن استصحاب بقاء الوصف إلى حين البيع. الوصف كان موجودا يوم السبت، فنستصحب بقاءه إلى يوم الثلاثاء. قد يقول سماحة العلامة الفهامة الشيخ حسين مثلا قد تقول يا شيخ مشيخ حسين بأنه هذا الاستصحاب لا معنى له، لأنه معارض باستصحاب آخر، وهو استصحاب عدم حصول البيع إلى حين التغير، لأن التغير حاصل بالفعل. واضح؟ التغير حاصل لا نشك فيه، فنقول نستفهم عدم حصول البيع إلى حين التغير. واضح؟ عدم حصول البيع إلى حين التغير. وهذا الاستصحاب يقول السيد الخوئي لا أثر له الاستصحاب الثاني. ليش؟ حيث أن هذا الاستصحاب الثاني لا يثبت أن العقد وقع على العين بعد ماذا؟ بعد حصول التغير، إلا بناء على الأقل المثبت. مرة التسليم للنفتة، إذا قلنا بالأصل المثبت أي أن الاستصحاب مثبت لجميع اللوازم لا بأس، أما إذا لم نقل بالأصل المثبت فلا يجري. على أي حال أطلنا نخلص المطلب هذا، تحملونه بضع دقائق. يقول وإن احتمل الأمران فالوجهان، وكذا لو وجداه ثالثا بعد أن حصل البيع، هما شاهداه يوم الثلاثاء ثم حصل البيع يوم الثلاثاء ثم يوم الخميس وجدا المبيع ثالثا، وكذا لو وجداه ثالثا وكان مما يكفي في قبضه التخلية. هذا غير احترازي لكي لا يكون تلفه من مال البائع قبل القبض، وإلا لو كان ليس من هذا النوع فإنه ماذا؟ من مال البائع. أما لو كان من قبيل ماذا؟ منزل، فأعطيتك المفتاح ولم تذهب إليه مباشرة، تخلية حصلت، رحت بعد يومين ذهبت شفت متهدم، حينئذ تعرف هو، هذا التلف من مال البائع أو المشتري، نشك إن كان قبل البيع فهو من مال البائع، إن كان بعد البيع والتخلية فهو من مال المشتري. يقول: وكان مما يكفي في قبضه التخلية. قلنا هذا قيد احتراثي، واختلف في تقدم التلف عن البيع وتأخره، أو لم يختلف لجهلهما بالحال. مثلا كل واحد يقول: والله أنا ما أدري قبل بعد، ليس لي علم الغيب، اثنينهم تقيين وريحين وليس لديهما علم الغيب، فإنه يتعارض أصلا عدم تقدم كل منهما. الأصل عدم تقدم البيع على التلف، والأصل عدم تقدم التلف على البيع. يعني نستصحب، يمكن استصحاب عدم حصول البيع إلى حين التلف، فهذا يثبت الخيار لمن؟ مو يثبت الخيار أصلا، هذا بعد يثبت فساد البيع. متفقين؟ لأنه البيع حصل على شيء ثالث، يعني لا وجود له. نتفق عدم حصول البيع إلى حين التلف، فهذا يقتضي ماذا؟ فساد البيع. وتارة نتفق عدم حصول التلف إلى زمان البيع، وهذا يقتضي ماذا؟ صحة البيع. يقول: فيتعارض أصلا عدم تقدم كل منهما، فيتساوقان ويتساقطان، ويتجه تقديم حق المشتري لأطالة بقاء يده وملكه للثمن. مستثمين؟ لأطالة بقاء يده وملكه للثمن. والعقد الناقل قد شك في تأثيره. لا تقول لي خب الثمن انتقل إلى ملك البائع، نقول العقد الناقل لهذا الثمن نشك في تأثيره، باعتبار أننا نشك أنه وقع على عين موجودة أو عين ثالثة، لتعارض الأصلين. والعقد الناقل قد شك في تأثيره لتعارض الأصلين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.